الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. قال الناظم رحمه الله تعالى:
هو الصمد العالم الذي سكاته وكل جميع الخلق لله رسوله علي على ذات مرح قريب مجيب من وراء
نعم. الواقع أن هذا شروع من الناظم في ذكر جملة من مفصل الأسماء الحسنى، ولعلكم لاحظتم يا رعاكم الله أن أنواع التوحيد الثلاثة، النوع الأول منها محل اتفاق بين بني آدم، النوع الثاني منها هو معترك النزاع وحلبة الصراع بين الأنبياء وأقوامهم، أليس كذلك؟ اللي هو توحيد الألوهية. والنوع الثالث الذي هو توحيد الأسماء والصفات وقع الخلاف فيه بين أهل القبلة، وقع الخلاف فيه بين أهل القبلة يعني بين المنتسبين للإسلام، فصار منهم من ينزع إلى التمثيل ومنهم من ينزع إلى التعطيل، وانقسموا في هذا عدة أقسام يطول المقام بذكرها. فلما فرغ المصنف رحمه الله أو الناظم من ذكر أنواع التوحيد الثلاثة شرع في ذكر بعض مفصل الأسماء الحسنى والصفات العلى، فقال رحمه الله: هو الصمد العالي لعظم صفاته. أثبت لله اسم الصمد، وقد أثبته الله لنفسه في سورة الإخلاص بقوله: الله الصمد. ما معنى الصمد؟ الصمد هو السيد الشريف الذي بلغ الغاية في شرفه وسؤدده، السيد الشريف الذي بلغ الغاية في سؤدده وشرفه، بحيث هو السيد الشريف الذي بلغ الغاية في شرفه وسؤدده بحيث تصمد إليه الخلائق في حاجاتها، تصمد إليه يعني تتوجه إليه الخلائق بحاجاتها، هذا هو الصمد. وقول بعض المفسرين في تفسير الصمد: الذي لا جوف له، هذا سائغ لغة، الصمد الذي لا جوف له، مرادهم بذلك كمال غناه، كمال غناه، فلا يحتاج إلى ما يحتاج إليه المخلوق من داخل وخارج، كل مخلوق فهو أجوف، كل مخلوق فهو أجوف، فيه داخل وخارج، وذلك لحاجته وافتقاره. أما الرب سبحانه وتعالى فإنه كامل الغنى، فلذلك وصف بالصمدانية. كما أثبت الناظم أيضا اسم الله العلي وعبر بالعالي، ومن أيضا من الأسماء المقاربة الأعلى، كلها ألفاظ متقاربة، قال ربنا عز وجل: وهو العلي العظيم. والناظم رحمه الله علل علو ذاته بعلو صفاته، أليس كذلك؟ قال: هو الصمد العالي لعظم صفاته وكل جميع الخلق لله يصمد، أي علو الله تعالى لأن صفاته عالية، فلذلك علل علو ذاته بعلو صفاته، وجعل ناتج ذلك أن تشرب إليه الأعناق وتعنو له الوجوه وتهفو له الأفئدة في تحقيق حاجاتها. واعلموا أن علو الله تعالى ثلاثة أنواع: علو قهر وعلو قدر وعلو ذات، وهو ما عبر عنه المصنف بقوله: علي على ذاتا وقدرا وقهره. فلنبتدئ من آخرها وهو علو القهر. ما المقصود بعلو القهر؟ معناه أن جميع المخلوقات خاضعة لله، داخلة تحت سلطانه وقهره، هذا معنى علو القهر، أن جميع المخلوقات خاضعة لله داخلة تحت سلطانه وقهره. قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. النوع الثاني علو القدر، علو القدر، ومعناه أن صفاته بلغت من الكمال أعلاه، أن صفاته بلغت من الكمال أعلاه، فليس فيها نقص بوجه من الوجوه. قال تعالى: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وقال وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. إذن ما هو المثل الأعلى؟ هو الوصف الأعلى. المثل الأعلى هو الوصف الأعلى. وهذان النوعان لا ينازع فيهما أحد من أهل القبلة، لا يمكن لمسلم أن ينازع في علو القهر وعلو القدر، أليس كذلك؟ لأن الأمر جد صريح، جد صريح. لو نازع أحد في علو القهر فشك في قهر الله لخلقه، أو في علو القدر فوصف الله بالنقصان، لخرج من دائرة الإسلام. وإنما وقع النزاع في النوع الثالث وهو علو الذات. ما المقصود بعلو الذات؟ المقصود به أن الله تعالى بذاته فوق جميع مخلوقاته، أن الله تعالى بذاته فوق جميع مخلوقاته، مستو على عرشه، بائن من خلقه، بائن يعني بمعنى منفصل، ليس فيه شيء من خلقه ولا في خلقه شيء منه، كما يزعم أهل الحلول والاتحاد والتجسد تعالى الله عما يقولون علوا عظيما. فإذن مرة أخرى، هذا النوع الثالث هو الذي وقع النزاع فيه بين أهل القبلة، وهو أن الله تعالى بذاته فوق جميع مخلوقاته، مستو على عرشه، بائن من خلقه، ليس فيه شيء من خلقه ولا في خلقه شيء منه سبحانه وبحمده. هذا النوع الثالث أيها الكرام توافرت أنواع الأدلة على إثباته، دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة كلها والإجماع، جميع أنواع الأدلة الخمسة دلت على إثباته. أما الكتاب والسنة فهما مليئان بأدلة إثبات علو الله وبطرق متنوعة، حتى قال بعض علماء الشافعية إن في القرآن العظيم أكثر من 1000 دليل على إثبات علو الله. فإما أن يأتي بالاسم الصريح كقوله سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم، أو يأتي بذكر عروج الأشياء إليه، تعرج الملائكة والعروج لا يكون إلا إلى أعلى، أو بصعودها إليه يصعد الكلم الطيب، أو بالرفع إليه بل رفعه الله إليه، أو بنزول الأشياء منه، أو بذكر الاستواء، أو بذكر كونه في السماء. كثير أنواع الأدلة في القرآن العظيم والسنة على إثبات هذا الوصف العظيم، وقد انعقد الإجماع أيضا على إثبات علو الله، كما قال الأوزاعي رحمه الله: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى مستو على عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات، فقد انعقد الإجماع بحمد الله على ذلك. كذلك دل عليه العقل، لأن العقل يقول العلو كمال والسفل نقص، والله تعالى هو المستحق للكمال المطلق، وواهب الكمال أولى بالكمال. كذلك الفطرة دلت عليه، فالنفوس مفطورة على أن خالقها وبارئها ينبغي أن يكون في أي جهة؟ في جهة العلو. كل إنسان يجد في نفسه، يجد في قلبه أن معبوده وإلهه ينبغي أن يكون في جهة العلو. ولهذا استدل بهذا الدليل أبو جعفر الهمداني في مجلس لأبي المعالي الجويني، فإن الجويني عفى الله عنه كان من أساطين الأشاعرة الذين لا يثبتون صفة العلو كما يثبتها أهل السنة والجماعة. فكان يقرر يوما في مجلسه ويقول: كان الله ولا شيء، وهذه الجملة صحيحة، الله تعالى هو الأول فليس قبله شيء، ثم أردفها بقوله: وهو الآن على ما كان عليه، يعني يعرض بنفي الاستواء، كأنه يقول أنه سبحانه لم يستوي على عرشه، هو باق على ما كان عليه. فتنبه لهذا المعنى أبو جعفر الهمداني وقال له: يا إمام، دعنا من ذكر العلو والاستواء، وأخبرني عن هذه الضرورة التي يجدها أحدنا في قلبه، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة بطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرى، أليس كذلك؟ فجعل الجويني يلطم على رأسه ويقول حيرني الهمداني حيرني الهمداني، لأنه أتاه بدليل فطري لا يتمكن من مقاومته. إذن هذه بحمد الله أنواع الأدلة متوافرة على إثبات علو الله تعالى. نعم. ونفخنا فيه من روحنا، من هذه ليست للتبعيض وإنما للابتداء، ليست للتبعيض، فإن الله تعالى ليس شيء منه في خلقه كما يظن النصارى أن الله حل في المسيح، وإنما من روحنا منها هنا ها هنا ابتدائية وليست تبعيضية. طيب، إذن الناظم رحمه الله قال علي على ذاتا وقدرا وقهره قريب مجيب بالورى متودد. لاحظ كيف قرن الشيخ رحمه الله بين إثبات العلو وإثبات القرب. ما السبب؟ لما كان بعض الناس يتوهم أن العلو والقرب لا يجتمعان قياسا على المخلوقين، يعني المخلوقين يمكن إذا كان الإنسان في الأعالي لا يكون قريبا، يكون بعيدا. فلما كان هذا يتوهمه بعض الناس أردف الناظم صفة العلو بإثبات صفة القرب ليبين أنه لا تنافي بين علو الله وقربه، فهو سبحانه قريب في علوه علي في دنوه، وسبحانه قريب في علوه علي في دنوه. ولهذا جمع الله تعالى بينهما في آية واحدة في مطلع سورة الحديد، فقال خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، هذا دليل العلو، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. فلا تنافي بين العلو والمعية ولا بين العلو والقرب، بل قد قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فلا منافاة بين العلو والمعية. وقال على لسان صالح عليه السلام إن ربي قريب مجيب، لكن ليس المقصود بهذا القرب يعني أن الله بذاته مختلط بخلقه، حاشا وكلا. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في سفرة فصعدوا ثنية فارتفعت أصواتهم بالذكر، فقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ليس معنى ذلك أن الله تعالى وجل وعز بين الراكب وبين عنق راحلته، لكنه قربه سبحانه وتعالى بصفات ربوبيته بسمعه وبصره وعلمه وإحاطته. وأيضا أفادنا المؤلف بأن الرب سبحانه يتودد إلى خلقه، ولذلك كان من أسمائه الحسنى الودود، فقال وهو الغفور الودود. وما الود؟ الود غاية الحب، فربنا سبحانه وبحمده له محبة وود حقيقيان يليقان بجلاله لا يشبهان حب ومودة المخلوقين. محبة المخلوق مخلوطة بعاطفة ويلحقها ضعف وانكسار، لكن محبة الخالق ليست كذلك، ليس كمثله شيء سبحانه وبحمده، فلا يلزمها شيء من لوازم البشرية. ثم قال رحمه الله
هو الحي والقيوم ذو الجود والغنى وكل صفات الحمد لله تستمد.
نعم، قرن الله تعالى بين هذين الاسمين الكريمين الحي والقيوم في ثلاثة مواضع في كتابه، أليس كذلك؟ في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، في مطلع سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، بقي الموضوع الثالث في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم. وعلينا أن نعرف معنى هذين الاسمين الكريمين. الحي، الحي من له الحياة الكاملة، من له الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، من له الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء. أليس يطلق على المخلوق حي؟ ألم يقل الله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ ما الفرق بين حياة الخالق وحياة المخلوق؟ حياة المخلوق مسبوقة بعدم، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ويلحقها فناء. لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، يجيب الجبار نفسه، لله الواحد القهار، كل شيء هالك إلا وجهه. أما حياة الخالق فهي غير مسبوقة بعدم ولا يلحقها فناء، وهي حياة كاملة بجميع صفات الحياة من السمع والبصر والإرادة والكلام وغير ذلك. القيوم، معنى القيوم أي القائم بنفسه، القائم بنفسه، الغني عن خلقه، المقيم لغيره، فلا قيام لأحد إلا به. مرة أخرى، معنى القيوم القائم بنفسه، الغني عن خلقه، المقيم لغيره، فلا قيام لأحد إلا به. تأمل، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، لا قيام لأحد إلا بالله، حتى العرش العظيم لا قيام له إلا بالله رب العالمين. فالله تعالى يقرن بين هذين الاسمين، حتى قال بعض العلماء، بل قد جاء في بعض الآثار، أنهما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يقول العبد يا حي يا قيوم. ما سر ذلك؟ قالوا لأن هذين الاسمين اشتملا على أسماء الله الحسنى، فالحي يدل على الصفات الذاتية، والقيوم يدل على الصفات الفعلية، لأن صفات الله إما ذاتية وإما فعلية. فالصفات الذاتية هي الملازمة لذاته، كالسمع والبصر والعلم والإرادة والكلام، وهذه كلها تندرج تحت معنى الحياة. والقيوم يدل على الصفات الفعلية، وما هي الصفات الفعلية؟ هي المتعلقة بمشيئته التي يفعلها متى شاء. فالقيوم هو المقيم لغيره، قائم بنفسه فيفعل ما يشاء، مقيم لغيره فيخلق ما يشاء. فصارت مرجع جميع الصفات إلى هذين الاسمين، فلأجل ذا قال من قال أنهما هما اسم الله الأعظم. ووصف الناظم ربه عز وجل بأنه ذو الجود والغنى، كما قال ربنا عز وجل هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يد الله ملأى لا تغيضها نفقة، أو لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يده سبحانه وبحمده. كل هذا الذي أنفقه الله منذ خلق السماوات والأرض لم ينقص ما في يمينه. أما الجود فهو غاية الكرم، الجود هو غاية الكرم، وأما الغنى فهو الملك الواسع الفائض. وجوده سبحانه صادر عن كمال غناه لا عن قصور وافتقار، ولهذا قال الناظم هو الحي والقيوم ذو الجود والغنى، فهذا الجود والغنى صادر عن كمال لا عن افتقار، فلذلك كان عطاؤه واسعا وفضله جزيلا، فاستحق جميع المحامد على الحقيقة. ولعلنا نختم بهذا البيت قبل أذان المغرب.
أحاط بكل خلق علما وقدرة وبرما وإحسانا فإياه العبود.
نعم، أحاط المحيط من أسماء الله الحسنى، والإحاطة صفة من صفاته سبحانه، قال تعالى إن الله بما يعملون محيط، إن الله بما يعملون محيط، وقال وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقال سبحانه ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، أحاط بكل الخلق علما وقدرة. واعلموا يرعاكم الله أن إحاطة الله نوعان، إحاطة مكانية وإحاطة زمانية، ويدل على ذلك قوله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن. تأملوا في هذه الأسماء الأربعة كيف فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. إذن الأول والآخر تضمن الإحاطة الزمانية، والظاهر والباطن تضمن الإحاطة المكانية، فلهذا كان محيطا. ولما كان علمه تعالى محيط بكل شيء، وقدرته نافذة في كل شيء، وبره وإحسانه واصلين لكل شيء، استحق أن يعبد وحده وألا يعبد سواه. فلهذا قال الناظم: فإياه نعبد، يعني إياه لا سواه، بسبب ما اتصف به من هذه الصفات الكاملة العلية. ولعلنا نقف عند هذا القدر ونتم إن شاء الله تعالى بعد المغرب. ولا تعجبوا أيها الإخوة أن نكون قد صرفنا وقتا طويلا فيما يتعلق بقسم العقائد، لأن الكلام في العقائد يحتاج إلى بسط وتفصيل، فنرجو إن شاء الله أن نسير سيرا حثيثا بعد ذلك. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. السلام عليكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلقنا أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويبصر قرات العوالم كلها، ويسمع أصوات العباد ويشهد له الملك والحمد المحيط بملكه وحكمته العظمى من الخلق تشهد.
نعم حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازال الناظم رحمه الله في ذكر صفات الرب عز وجل على سبيل التفصيل، فقال: ويبصر ذرات العوالم كلها، ويسمع أصوات العباد ويشهد. السميع والبصير والشهيد من أسماء الله الحسنى، و ما تتضمنه فهي من صفات الله العلى. فمن صفات الله السمع والبصر والشهادة على ما يليق بجلاله وعظمته. فما حقيقة أو ما معنى كل صفة من هذه الصفات؟ أما السمع فهو إدراك الأصوات، وأما البصر فهو إدراك الهيئات، وأما الشهادة فهي إدراك الواقعات. ولله من ذلك المثل الأعلى، فهو سبحانه يسمع ويبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. من كمال سمعه وبصره سبحانه وتعالى أنه يسمع ويبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، كما يعلم السر وأخفى سبحانه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وتأملوا في هذا المثال الذي روته عائشة رضي الله عنها، قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه، وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، وفي لفظ: يخفى علي بعض كلامها وقد سمعها الله من فوق سبعة أرقعة. فأنزل الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، الآية. والحديث عند أحمد وأصله في البخاري. والقرآن العظيم مليء بالآيات الدالة على إثبات السمع والبصر بما يطول ذكره. والإيمان بهذه الصفات يا رعاكم الله يثمر في القلب ورعا وتقوى، فإن العبد إذا آمن بأن الله تعالى سميع حمله إيمانه ذلك على أن يسمع الله، على أن يسمع الله منه ما يرضيه، وأن لا يسمع الله منه ما يسخطه. فإذا علم العبد بأن الله سميع تكلم بالكلمة التي يحبها الله ويرضاها، وعقل لسانه عن الكلمة التي يبغضها الله، وإذا علم بأن الله بصير حمله إيمانه ذلك على أن يري الله من نفسه ما يحبه ويرضاه، ومنعه ذلك من أن يراه الله تعالى على شيء يسخطه. هذه ثمرة الإيمان بالأسماء والصفات. ويقال أن رجلا خلا بامرأة في ليلة ظلماء فأغرته بنفسها وقالت إني أحبك، قال وأنا والله أحبك، قالت فما يمنعك مني ولا يرانا إلا الكواكب. نعم، قال لها هو ما يمنعك ولا يرانا إلا الكواكب. فقالت الفتاة، قالت فأينم كوكبها؟ فغشي عليه رحمه الله، لأنه قام في قلبه هذا المعنى وعلم أن الله تعالى يبصره ويرى ويسمع كلامه. وبناء عليه فإذا أوصد الإنسان الأبواب وأرخى الستور فليعلم أنه تحت سمع الله وبصره. هذه ثمرة إيمانك أيها المؤمن بأن الله سميع وبصير. وقل مثل ذلك في سائر الأسماء الحسنى التي لها أحكام متعدية. قال رحمه الله: له الملك والحمد المحيط بملكه وحكمته العظمى بها الخلق تشهد. قدم الجار والمجرور في قوله له الملك والحمد للدلالة على الاختصاص، فقال له الملك والحمد، إذن تقديم الجار والمجرور يقتضي اختصاص الرب بالملك والحمد، كما قال تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي صحيح مسلم مرفوعة: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض، فحمد الله محيط بكل شيء. وكانت تلبية النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد كما في المتفق عليه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. ولهذا فإن لفظ أو ضبطها بكسر الهمزة أولى بالتقديم من ضبطها بفتح الهمزة، فتكون استئنافية: إن الحمد والنعمة لك والملك. لكن لو فتح الهمزة وقال أن الحمد والنعمة لغدت تعليلا للجملة قبلها. والمقصود أن الحمد كله والملك كله لله عز وجل. وقال في الشطر الثاني: وحكمته العظمى بها الخلق تشهد. من أسماء الله تعالى الحكيم، والحكيم متضمن لصفة الحكمة. فما الحكمة؟ الحكمة أيها الكرام ويا أيتها الكريمات هي وضع الشيء في موضعه، هكذا الحكمة، وضع الشيء في موضعه. والإحكام هو الإتقان، الإحكام هو الإتقان. وربنا سبحانه وبحمده له الحكم وله الحكمة، له الحكم وله الحكمة. فأما الحكم فهو ثلاثة أنواع: حكم كوني، وحكم شرعي، وحكم أخروي. فحكمه الكوني هو ما يقضيه الله سبحانه وتعالى في سمواته وأرضه من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والصحة والغنى والفقر والمرض وغير ذلك، هذا حكم كوني قدري. وأما حكمه الشرعي فهو ما أودعه كتابه وأوحاه إلى رسله من الحلال والحرام، كما قال في أول سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. فهذا حكم شرعي. وأما الحكم الأخروي فهو حكمه في الناس يوم القيامة، فريق في الجنة وفريق في السعير، فتبين أن الحكم كله لله. وأما حكمته تعالى فهي نوعان: شرعية ودينية. حكمته تعالى نوعان شرعية عفوا حكمته تعالى نوعان شرعية دينية وكونية غائية. فالشرعية الدينية هي التي لأجلها حكمت أو أحكمت الأحكام، فينهى الله لحكمة ويأمر الله لحكمة، فليس شيء في شرع الله إلا له ثمرة وفائدة وحكمة. وأما الكونية الغائية فهي حكمته سبحانه وتعالى فيما يقضيه في كونه. واعلموا يرعاكم الله أن جميع أفعال الله تعالى وأقداره معللة، جميعها معللة، ليس الله تعالى يفعل شيئا بلا حكمة وبلا علة. واعلموا أن مشيئته مقرونة بحكمته، فهو تعالى منزه عن السفه ومنزه عن الفعل المجرد عن المقاصد. وربما قال بعضكم إن هذا أمر بدهي طبيعي، فإن الرب سبحانه وتعالى حكيم، ولكن الذي حملنا على هذا التأكيد أنه وجد في المتكلمين من يقول إن الله يفعل لا لحكمة وإنما لمحض المشيئة، وهم الأشاعرة، فإنهم لما كانوا جبرية في باب أقدار الله ذهبوا هذا المذهب وقالوا إن الله يفعل لا لحكمة وإنما لمحض المشيئة. والحق أن الله سبحانه وبحمده لا يفعل ولا يقضي ولا يحكم إلا لحكمة يدركها من يدركها وتخفى على غيره. والناظم رحمه الله قال: وحكمته العظمى بها الخلق تشهد. نعم، الخلق يشهدون حكمة الله تعالى في شرعه وقدره بحسب ما يقوم بهم من العلم والإيمان والعقل والتدبر، ويتفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما. فمن الناس من يستنبط من حكم الله ما لا حصر له، ومن الناس من يرى الصورة الظاهرة ولا يتفكر في المآلات والغايات. ثم بعد أن ذكر هذه المسألة المهمة انتقل إلى تقرير وصف آخر من صفات الرب، وهو وصف فعلي، فقال رحمه الله: نعم، قد اختار الشيخ رحمه الله من صفات الله تعالى أنواع، فاختار من الصفات الفعلية صفة النزول، فقال: ونشهد أن الله ينزل في الدجى. الدجى هي ظلمة الليل، كما قاله المبعوث بالحق أحمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه قد تواترت الأحاديث الصحيحة المروية عن نحو 28 صحابيا في إثبات نزول الرب سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا، وهي مبثوثة في الصحيحين والسنن والمسانيد والمعاجم، ومن أشهرها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. والسماء الدنيا هي الأدنى إلى الأرض، ولهذا سميت الدنيا، حين يبقى ثلث الليل الآخر. وثلث الليل الآخر يحسب بأن ينظر الإنسان ما بين مغيب الشمس إلى طلوع الفجر، ثم يقسمه أثلاثا، فهذا يختلف من مكان إلى مكان، ومن زمان إلى زمان، من فصل إلى فصل. حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول، أي يقول الله تعالى في نزوله: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا الحديث تلقاه أهل السنة والجماعة بالقبول، وآمنوا بما دل عليه من نزول الرب نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، ولم يروا في ذلك منقصة، بل رأوا فيه كمالا، وابتهجوا بهذا الحديث، فرأوا أنها فرصة سانحة لمناجاة ربهم، فلذلك كانوا هم فرسان الليل قوامون لله عز وجل يستغفرون بالأسحار. فالواجب إثبات هذه الصفة لله تعالى كما أثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم. أما أهل البدع فقد شرقوا بها وحرفوها، وقالوا المقصود بقوله ينزل ربنا أي ينزل أمره، أو تنزل رحمته، أو ينزل ملك من ملائكته، وكل هذا مناف للنص واللغة، فلا يحل لي أعناق النصوص بسبب شبهة سابقة، بل جميع ما ذكروه لا دليل عليه، بل إنه يترتب عليه لوازم فاسدة. لو قيل إن الذي ينزل أمره أو رحمته، فهل يعقل أن يكون هذا الأمر والرحمة أو الملك من الملائكة يقول من يدعوني، من يسألوني، من يستغفروني؟ لا يمكن، هذا لا يمكن إلا أن يصدر عن الرب عز وجل. وهكذا القول في جميع الصفات التي وصف الرب بها نفسه، يجب على المؤمن أن يطيب بها نفسا، وأن يقر بها عينا، وأن لا يستشنع شيئا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أعلم بربه وأغير على ربه من خلقه وأحسن بيانا وحديثا، فهو يعلم مدلولات الألفاظ، فلا وجه أن يستدرك أحد من المتأخرين على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذا أتم الشيخ رحمه الله ما يتعلق بجانب التوحيد، وانتقل بعده إلى موضوع النبوات، فقال
نشهد أن الله أرسل رسله بآياته بالحق تهدي وتبشر، وفعل بين الرسل والخلق كلهم بحكمته جل العظيم الموحد، فأفضل خلق الله في الأرض والسماء نبي الهدى والعالمين محمد.
اللهم صل وسلم. نعم، لا بد من الإيمان بالنبوات، إذ أن الله سبحانه وتعالى بلغ شرعه لعباده عن طريق المصطفين الأخيار من أنبيائه الكرام، فالإيمان بالأنبياء من أصول الإيمان، ولهذا قال الله عز وجل كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فلله عز وجل رسل ملكيون وله رسل بشريون، والذي يبلغ الناس بوحي ربهم هم من اصطفاهم الله تعالى من رسله. وقال سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فلا بد من الإيمان بالنبوات، فنشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق تهدي وترشد. الرسل تارة يراد بهم المعنى الخاص للرسول، وتارة يراد بهم الرسول والنبي معا، وهذا يدعونا إلى التمييز بين لفظ الرسول والنبي، فإن للعلماء في ذلك أقوال متعددة، فمنهم من قال إن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. ويرد على هذا التفريق إشكال، وهو كيف يوحي الله تعالى إلى نبي بشرع ولا يأمره بالتبليغ؟ فإن هذا من دواعي النظر. القول الثاني قول من قال إن الرسول هو من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه، وأن النبي هو من أوحي إليه بشرع رسول قبله وأمر بتجديده. وهذا في الحقيقة له حظ من النظر، لكن يشكل عليه قول الله عز وجل في شأن يوسف عليه السلام لما قال مؤمن آل فرعون ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، مع أن يوسف عليه السلام لم يأتي بشرعة جديدة، بل قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فكان يعمل بشريعة آبائه، ولهذا قال الله عز وجل ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، فأجرى في أخيه بنيامين شرعتهم، وهو أن يأخذه بسبب سرقته. وذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتاب النبوات إلى تفريق قريب ومقنع، وهو أن الرسول هو من أرسل إلى قوم مخالفين لدعوتهم، وأن النبي يرسل في قوم موافقين. الرسول من يرسل إلى قوم مخالفين ليدعوهم إلى الله عز وجل، لأن هذا هو ما تدل عليه كلمة الرسالة. وأما النبي فهو من يبعث في قوم موافقين للحكم بينهم والقضاء بينهم وإرشادهم وتعليمهم ونحو ذلك. وحين يتأمل الإنسان يجد فعلا أن من سماهم الله تعالى رسلا، وهم كل من ذكرهم الله في القرآن كلهم أنبياء ورسل، وعدتهم 25 رسولا نبيا، أن هؤلاء كلهم كانوا يحملون رسالة إلى مخالفين. ومنهم يوسف عليه السلام، فإنه كان يدعو آل فرعون إلى دين الله. وأما الأنبياء فهم الذين يبعثون في بني إسرائيل بصفة قضاة ومعلمين ومذكرين، كأنبياء بني إسرائيل الذين يذكرونهم في العهد القديم. وكلمة الرسالة تعني الإرسال، يعني البعث، فهذا يدل على هذا المعنى. وأما النبي فهو مأخوذ من الإنباء وهو الإخبار. وعلى كل حال يستعمل هذا بمعنى هذا تارة وهذا بمعنى هذا تارة. نعم، لا شك أن يونس عليه السلام كان نبيا رسولا، وقد بعث في قوم مخالفين، ثم بعد ذلك استجابوا له كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وموسى عليه السلام وغير ذلك، يخالفونه أولا ثم قد يوافقونه ثانيا. لا، ظل رسولا نبيا، أي لا يقال أنه زال عنه وصف، بقي كذلك. قال أرسلهم بما؟ بآياته للخلق تهدي وترشد. الآيات نوعان، إما آيات بمعنى المعجزات، وإما الآيات التي بمعنى الآيات الشرعية، لأنه قال أرسل رسله بآياته، فقد تحتمل هذه الآيات ما يسميه بعض العلماء المعجزات، وهي الأمور الخارقة للعادة. واعلموا يا رعاكم الله أن الله تعالى لا يبعث نبيا إلا ويجري على يديه ما على مثله يؤمن البشر، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من نبي أرسله الله إلا وآتاه من الآيات ما على مثله يؤمن البشر، وقد كان الذي أوتيته قرآنا يتلى. فكانت معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم معجزة خالدة. ولا بد للناس من دلائل يهتدون بها إلى صدق هذا النبي المرسل. ودلائل النبوة لا تختص بما يسمى بالمعجزات والخوارق، لا، بل هي كثيرة جدا. فمن دلائل النبوة بلا ريب هذه الآيات التي تسمى معجزات، والأولى أن نسميها آيات لأن الله سماها كذلك. فقال الله تعالى: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، ولم يقل معجزة. وقال: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. فالمحافظة على اللفظ القرآني أولى. ومن دلائل النبوة النظر في سيرهم، النظر في سيرهم، فإن من تأمل في سير الأنبياء علم صدقهم وأنهم لا يكذبون على رب العالمين. ومن دلائل النبوة النظر في مضمون دعوتهم، فمن تأمل فيما يدعون إليه من التوحيد والفضيلة والأخلاق والعبادات علم أن مشروعهم ليس مشروعا شخصيا أو وطنيا أو تجاريا أو كذا، علم أنهم من عند الله، كل عاقل يدرك ذلك. ومن دلائل النبوة بشارات بعضهم ببعض، فإذا ثبتت نبوة نبي ثم أخبر بأنه يأتي بعده نبي كان ذلك أيضا دليلا على النبوة. فالله تعالى قد قال عن عبده عيسى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. والبشارات بأنبياء الله بعضهم لبعض كثيرة لا نستطرد بذكرها. ومن دلائل النبوة، ولعله الخامس ليس كذلك، من دلائل النبوة وهو الخامس، نصر الله وتأييده لهم. وعدم خذلانه إياهم. يعني أرأيتم حين يخرج بشر إلى الناس ويقول يا أيها الناس أنا رسول من رب العالمين، وقد قال ربكم كذا وكذا، وأمركم بكذا وكذا، ونهاكم عن كذا وكذا، ثم نجد أن الله تعالى يؤيده وينصره، ينقله من نصر إلى نصر ومن هزيمة إلى نصر، ويكثر أتباعه ويجعل العاقبة له. ماذا يدل ذلك عليه؟ على تصديق الله عز وجل له بهذه المجريات. ولو كان ضد ذلك ما أمهله الله. ألم يقل الله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ما كان الله ليدع أحدا يكذب عليه ويستمر الكذب عليه مدة طويلة حتى يفضحه الله. ولهذا لما خرج الكذابون من أمثال مسيلمة فضحهم الله، فلا يكاد يذكر مسيلمة حتى يقال مسيلمة الكذاب. وهكذا إلى يومنا هذا جميع المتنبئين الكذابين يفضحهم الله ويخذلهم ولا يؤيدهم. فهذه دلائل خمس تدل على صحة نبوة الأنبياء. وأما دلائلهم الأخرى فهي ما آتاهم الله تعالى من الآيات. فقد آتى الله موسى التوراة، وآتى عيسى الإنجيل، وآتى محمد القرآن، وآتى داود الزبور. ثم إن الناظم رحمه الله أشار إلى مسألة، وهي مسألة المفاضلة بين الأنبياء، فقال وفاضل بين الرسل والخلق كلهم بحكمته جل العظيم الموحد. يعني الرسل بينهم تفاضل ولا ريب. قال ربنا عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فلا ريب أن بين الأنبياء تفاضل. فإن قال قائل فما تقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء، لا تفضلوني على يونس بن متى؟ فالجواب عن ذلك أن يقال إن المفاضلة المنهي عنها هي ما خرجت على سبيل التنقص والإزراء بالطرف الآخر، ما خرجت على سبيل التنقص والإزراء بالطرف الآخر. أما من حيث الواقع فلا شك أن بين الأنبياء تفاضل، كما أن بين الخلق تفاضل. ولهذا قرن الشيخ بين هاتين القضيتين فقال وفاضل بين الرسل والخلق كلهم. فالرسل بعضهم يفضل بعضا، والخلق بعضهم يفضل بعضا، ولا شك أن الرسل أفضل الخلق بحكمته، كما سبق أن كل شيء عنده بحكمة جل العظيم الموحد. ثم خص نبينا صلى الله عليه وسلم بما يليق به، وذكر بعض أوصافه، فقال فأفضل خلق الله في الأرض والسماء نبي الهدى والعالمين محمد. لا شك أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الناس، فإنه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد ولد آدم وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة. ومن دلائل فضله على الناس أجمعين حديث الشفاعة، حينما تنجفل الخلائق إذا طال بهم المقام يوم القيامة إلى أبينا آدم يسألونه أن يشفع لهم عند الله أن يقضي بينهم، فيحيلهم إلى نوح، ثم يحيلهم نوح إلى إبراهيم، ثم يحيلهم إبراهيم إلى موسى، ثم يحيلهم موسى إلى عيسى، كما هو مشهور في حديث الشفاعة، حتى تؤول النوبة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. وكل من سبق يعتذر بعذر ويأبى ويقول نفسي نفسي. فإذا آل الأمر إلى محمد صلى الله عليه وسلم قال أنا لها أنا لها، قال فأقوم فأسجد تحت العرش ويفتح علي بمحامد لا أحسنها الآن، فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذا المقام المحمود، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فلا شك أن أفضل الناس هو نبينا نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، وقد وصفه بأنه نبي الهدى ونبي العالمين. لماذا؟ لأنه أرسل للعالمين جميعا، بينما من قبله من الرسل يرسل إلى قومه خاصة. قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فلا شك أن رسالته للعالمين حتى الجن منهم كلهم من أمة الدعوة، لا يخرج عن ذلك أحد بخلاف من سبقه. ثم قال
وخص له الرحمن أصحاب الهدى فقالوا الهدى ودين حقا ومنهل فحب جميع الله وصحبه لنا معاشر أهل الحق قوم مؤكد.
ما شاء الله، تأملوا أيها الكرام ويا أيتها الكريمات كيف يرتب الشيخ الدلائل. ابتدأ أولا بذكر التوحيد وهو ما يتعلق بالرب سبحانه وما ينبغي له من الحقوق في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ثم كان لا بد لنا من العلم بالواسطة بين الرب والخلق، فكان ذكر الأنبياء ودلائل النبوة. ثم كان لا بد لنا من أن نعرف الواسطة بيننا وبين الأنبياء، فمن أولئك؟ هم الصحب الذين يختارهم الله تعالى عن علم وحكمة ليكونوا وزراء نبيه وحواريه. فلهذا قال وخص له الرحمن أصحابه الأولى. إذن هؤلاء الصحابة الكرام الذين أووا إلى كنف النبي صلى الله عليه وسلم وهم نزاع القبائل والأمم، صهيب الرومي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي وبقية أصحابه من العرب، جمعهم الله تعالى من مختلف القبائل والأعراق وضمهم إلى نبيه صلى الله عليه وسلم لأمر علمه فيهم من صدق اللهجة وبر القلوب وصفاء العقول، فكانوا أحسن الناس معدنا. فلهذا خص له الرحمن أصحابه الأولى أقاموا الهدى والدين حقا ومهدوا. إي والله، فإن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم قد بذلوا مهجهم في سبيل إقامة الدين. ومن قرأ السيرة النبوية وعلم ما لحق الصحابة الكرام لا سيما السابقين منهم إلى الإسلام أدرك أنه لا كان ولا يكون مثلهم رضوان الله عليهم. فأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم اختارهم الله تعالى عن علم وحكمة وأودع فيهم من الصفات النوعية ما أهلتهم لأن يحملوا هذا الدين ويسيحوا به في الأرض ويفتحوا به القلوب قبل القلع والحصول. فقاموا مع نبينا صلى الله عليه وسلم بالهجرة والنصرة والجهاد في سبيل الله وتعلم العلم والنفقة في سبيل الله. وما أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قاموا بأمر هذا الدين فساحوا في فساح الأرض ونشروا الإسلام في الخافقين. ولهذا قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفضائل الصحابة أشهر من أن تذكر، فلذلك كان حبهم فرض مؤكد. قال فحب جميع الآل والصحب عندنا معاشر أهل الحق فرض مؤكد. الصحابة جمع صاحب أو صحابي، وتعريفه من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن شئت فقل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به في حياته ومات على ذلك. إذن لابد من الاجتماع واللقيا، فلو أنه آمن به في حياته ولم يلقه كالنجاشي رحمه الله أو غيره فإنه لا يسمى صحابيا وإنما يسمى مخضرما. إذن لابد من اللقيا والاجتماع. هل يلزم الرؤية؟ لا تلزم الرؤية لأنه ربما كان كفيفا. طيب، الوصف الثاني لابد أن تكون هذه اللقيا حال إيمانه به، فلو قدر أنه لقيه حال شركه وفارقه ثم آمن به بعد موته فإنه لا يثبت له وصف الصحبة. قال في حياته، لابد أن تكون هذه الرؤية حياتية، وذلك ليخرج مثلا وحيدا وهو ذلكم الرجل الذي وصل المدينة في اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبصره مسجا على فراشه، فهذا لا يعد صحابيا لأنه لم يلقه حال حياته. ومثل ذلك لو مثلا رآه ليس في حال الحياة في حال النوم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فهل له إذا أصبح أن يقول بشركم أنني صرت صحابيا؟ لا يبلغ درجة الصحبة برؤية منامية، لا بد أن يلقاه لقية حقيقية حال حياته. إيه لا، حتى لو رآه عن بعد فإنه تثبت له، أو اجتمع به عن بعد تثبت له، يثبت له وصف الصحبة. فأنتم تعلمون أن من شهد حجة الوداع أكثر من 100,000، أكثر من 100,000، فهؤلاء لا يلزم أن يكون كل واحد منهم بعينه باشر النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون رآه عن بعد، وكما أن الله فتح أسماعهم فسمعوا كلامه. فالآل آل الرجل هم ذووه ومن يرجع إليهم. وهذا الاصطلاح إذا جاء منفردا فإن معناه أتباعه على دينه، كما قال الإمام أحمد. إذا جاء لفظ الآل منفردا غير مقرون بذكر الصحب فالمراد به أتباعه على دينه إلى يوم القيامة. أما إذا جاء مقترنا بالصحب فالمراد به المؤمنون من أهل بيته، المؤمنون من أهل بيته. وآل النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن لهم مزية ولهم منزلة، ولهذا قال الله عز وجل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب وقد شكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال والذي نفسي بيده، أو قال والله لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. لكن لا بد أن يكون ذلك الرجل من آل البيت، لا بد أن يكون مؤمنا، أما إن كان كافرا فلا، ولا كرامة، فلا قيمة لأبي لهب مع أنه عم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اجتمع فيه الإيمان والصحبة صار حبه مضاعفا. فحب جميع الآل والصحب عندنا معاشر أهل الحق، ونصبها على الاختصاص، يعني أعني معاشر أهل الحق، فرض مؤكد. ومما يدل على وجوب محبة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وعدم بغضهم قول الله عز وجل بعد ذكر المهاجرين والأنصار في سورة الحشر، قال والذين جاءوا من بعدهم، أي التابعون إلى يوم القيامة، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم لما اختصم رجلان من أصحابه وتكلم أحدهما في حق الآخر وكان المتكلم فيه من السابقين إلى الإسلام، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال والذي نفسي بيده لو أن أحدكم، قال لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. واعلموا يرعاكم الله أنه قد ضل في هذا الباب طائفتان، طائفة النواصب وطائفة الروافض. فالنواصب والعياذ بالله أبغضوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، أبغضوا أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وناصبوهم العداء واستحلوا دماءهم وأعراضهم وأموالهم، والخوارج كلاب النار. وأما الروافض فإنهم غلوا في حب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غلوا شنيعا، حتى إن منهم من وصف عليا رضي الله عنه بالألوهية وقال أنت يعني أنت الله، فخد لهم الأخاديد في باب كندة وأضرم فيها النار وقذفهم فيها، وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة، قنبرة غلامه، فقذف السبائية وحرقهم بالنار. ومنهم من هؤلاء الروافض من يكون دون ذلك فيغلون في علي والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين ويرفعونهم فوق منزلتهم، وبإزاء ذلك يسبون الصحابة الكرام كأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعائشة كما لا يخفاكم. أما أهل السنة والجماعة فقد هداهم الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فعرفوا منازل الصحابة وأنزلوهم منازلهم على رتبهم، وفاضلوا بينهم بما فاضل الله به بينهم، فإن الله تعالى فضل المهاجرين على الأنصار، وفضل أهل بدر، وفضل أيضا أصحاب بيعة الرضوان، فضل من أنفق من قبل الفتح وقاتل على من أنفق من بعد الفتح وقاتل، والتمسوا الأعذار لهم، وقالوا إن هذه الآثار المروية في مساويهم أو بعضهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه إن كان ثم شيء صحيح هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، والمجتهد المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد، ولهم من السوابق والحسنات الماحية والفضائل ما يجعل ما ينسب إليهم إن صح نزرا يسيرا مغمورا بجنب فضائلهم. ونسأل الله تعالى أن يستعملنا وإياكم في طاعته، والحمد لله رب العالمين.